بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
مزيد من الاعتراف بنعمه سبحانه، مزيد من الحياء من تقصيرنا في حقه سبحانه وتعالى، مزيد من الحب للمنعم المنان الكريم الوهاب سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أحبتي في الله، تجولنا في لقائنا الماضي مع عجائب وروائع في داخلنا، وصدق الله إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأعظم ما ذكرناه في لقائنا الماضي الحديث عن نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. تجولنا مع عجائب وروائع في داخل وخارج جسد الإنسان، وعرضنا لكم ترجمة عملية مصورة لآيات الله عز وجل في خلق الإنسان، ورأينا كم تزيد هذه المشاهد وتلك المواقف الإيمان. والليلة إن شاء الله نستكمل. ولذلك قبل أن أبدأ أقول لك افتح قلبك واستعد لشحن الإيمان بالتأمل والتفكر في نعم الكريم المنان، ثم لينطق القلب قبل اللسان بالثناء على الرحيم الرحمن. أبدأ بهذا الخبر العجيب وتلك القصة الواقعية الرائعة التي تعود وقائعها إلى سنة 1968 ميلادية، وقد نشرت في مجلة حضارة الإسلام، مجلة سورية، العدد الثاني ربيع الثاني 1388 هجري. تقول القصة تحت عنوان لسعة عقرب. قال لي محدثي: بين كنت أبحث عن دابتي التي ضلت مني، ساقني ذلك إلى ضفاف دجلة التي كانت تبعد عن قريتنا مسافة أمتار معدودة. ومن عادة هذه القرية أنها تنام خارج منزلها، خارج منازلها في فصل الصيف، هربا من إيه؟ من الحر. هذا يفرش على الأرض، وذاك على السرير، وآخر على سرة من القش ونحو ذلك. وقد كانت أمسية ذلك اليوم من الأمسيات المقمرة الجميلة التي يتصدر فيها البدر كبد السماء مرسلا أشعته الفضية على أرجاء المعمورة، وقد بدت القرية مكشوفة أمام الأنظار تأخذ الألباب بمناظرها الخلابة وجوها الساحر وهوائها العليل. يقول: وما هي إلا لحظات وتطلعت حولي وإذا بدويبة صغيرة. دويبة يعني إيه؟ تصغير دبة يعني. وإذا بدويبة صغيرة عائمة على صفحة النهر قادمة أمامي أو قادمة باتجاهي. لفت نظري أو لفتت نظري هذه المخلوقة وأغراني الفضول وحب الاستطلاع أن أعلم شيئا عن أمرها. يقول: ما زالت تجري بحركتها الوئيدة حتى دنت من الضفة، وهي فإذا هي ضفدعة وعلى متنها عقرب. شاف ضفدعة، والضفدعة دي على ظهرها إيه؟ عقرب. قد تشبثت بها، وما إن وصلت إلى اليابسة حتى نزلت عنها العقرب. يعني كأن الضفدعة دي كانت إيه؟ ناقلة مركبة يعني، زي حاملة الطيارات كده. وعلى متن يقول: حتى نزلت العقرب وانطلقت بكل سرعتها نحو قريتنا، وكأن مهمة قد أوكلت إليها وعليها قضاؤها في أوانها. يقول: وجريت بدوري خلفها مقتفيا أثرها حتى دخلت في حرم القرية، ولم أشأ قتلها، بل تركتها للقدر الذي ولاها هذه الوجهة، بل الله سبحانه. يقول: ولكني تبعتها أنظر ماذا تصنع، واتجهت نحو الصبرة التي فرش عليها حسين ذلك الشاب الصالح، وقد استسلم لسبات عميق. يعني رجل أو شاب اسمه حسين من الشباب الصالحين فرش لنفسه على الأرض ونام. يقول ثم إنها توغلت في الصبرة ولم أعد أعرف عنها شيئا، يعني الفراش اللي نايم عليه هذا الشاب دخلت فيها هذه العقرب ولم يعد يراها. يقول ولكني تريثت تمهلت لأستجلي الخبر، يعني أستوضح الخبر، فما هي إلا برهة من الزمن حتى شاهدت اضطرابا على فراشي أو في فراشي حسين، فقلت في نفسي لابد أن العقرب قد إيه قد لسعته. ثم رأيتها تخرج من بين ثنايا الصبرة فإذا وهي أشد مضاء آتية من حيث جاءت، وما إن وصلت إلى الضفة حتى كانت مركبتها الضفدعة جاهزة لنقلها إلى مكانها المعهود. يقول ثم عدت لأرى ما جرى لصاحبي حسين، فرفعت الغطاء عنه وإذا بي أرى العجب العجاب. يترش فيه، يقول إن حية عظيمة قد وقعت صريعة إلى جانبه، وبوسائلي أبعدت الحية عنه فإذا هي لا تبدي حراكا، فعلمت عندئذ أنها هالكة وما هلكت إلا بما قدره الله عز وجل من هذه العقرب التي لسعتها. يقول قد كان خط الدماء المنسالة من رأسها يشير إلى مكان اللسعة، وصاحبي حسين لم يصب بسوء، ترعاه ملائكة الرحمة، وصدق الله إذ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فسبحانه الذي يحفظ عباده. يقول انتهى كلام المجلة، ثم عقب الكاتب فقال والحيات تموت من لسع العقارب. صدق الله، نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله عز وجل قل من يكلأكم بالليل والنهار، من بدل الرحمن، من يكلأكم يعني يكلأكم يحرسكم يحفظكم. أنت تنام بالليل عينك ربما تكون مفتوحة، في ناس بتنام عينها مفتوحة صح؟ مفتوحة بس مش شايف، مفتوحة بس مش شايف. وأذنك مفتوح صح مش كده؟ والأنف مش ممكن بعض الهوام بعض الحشرات تدخل في أي منفذ؟ إيه اللي بيحفظك؟ الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن. ثم قال الله عز وجل بل هم عن ذكر ربهم معرضون. تعرف يعني بل هم عن ذكر ربهم معرضون؟ ده ممكن بعضنا يكون منطبق عليه المعنى ده. قال ابن كثير رحمه الله أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليه، بل يعرضون عن آلائه وآياته، يعرض عن التفكر في آيات الله وعن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. احذر أن تكون مثل هؤلاء، واجعل عبادة التفكر لك دوما ومعك دوما في طريق سيرك إلى الله عز وجل، اجعلها لك حاديا لشكر نعمة الله عز وجل ومعينا على حمده سبحانه والاعتراف بنعمه، واستعمل ذلك في طاعة الله عز وجل. أقول ربما تعجب بعضنا من هذه القصة، وربما يقول هذا تأليف، قل ما تقول، ولكن أقول إن في الكون أعجب وأعجب من ذلك، لكننا لا نرى، أو نرى لكننا ألفنا ذلك وتعودنا عليه فلم يعد يبهرنا ولم يعد يجذب انتباهنا. تعالوا نتجول في أنفسنا وفي داخلنا وفي الكون من حولنا، تزداد القلوب إقبالا على الله وحبا لله عز وجل. أبدأ فأذكر لكم الموجز ثم التفصيل. موجز الجولة، استكمالا لما ذكرنا من قصة العقرب، نتكلم عن عجائب الله عز وجل في خلق العقارب. ثانيا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وجولة داخل جسد الإنسان وعجائب الخلق في جسد الإنسان. ثالثا عجائب من عالم النمل. رابعا احتجاج من الصقور لمقتل أحدهم، وتظاهرة من إخوانه على قتله، وسترى هذا الخبر بعد قليل. خامسا نظرة إلى الخنزير صاحب المرض الخطير، خاصة في هذه الأيام المسمى إيه؟ نعم. ومرة أخرى في أنفسكم أفلا تبصرون، وجولة داخل جسد الإنسان. ثم سابعا من عجائب كوكب الأرض وإطلاله على ما يحصل من الزلازل والبراكين. ثامنا ومن رحمته بنا أن حرم الزنا. تاسعا نعم بالجملة، عاشرا عجائب وطرائف متفرقة. ثم نختم بقصة لبعض السلف تعلمنا كيف نشكر ونتساءل: أما آن لك أن تشكر أفلا تكون عبدا شكورا؟ تلك عشرة كاملة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا له حمدا وألسنتنا له ذكرا وأعيننا تفكرا واعتبارا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان هذا هو الموجز وإليكم العجائب بالتفصيل. تعالوا أولا نذكر العنصر الأول وهو ما يتعلق بماذا؟ العقارب. انكب العلماء على دراسة هذا المخلوق العجيب بعد تفجير نووي أجرته فرنسا في صحراء الجزائر منذ ما يزيد على 30 سنة. فمن المعلوم أن مثل هذا التفجير ينتج عنه ضغط ماحق ولهب حارق كفيلان بإعدام كل صور الحياة الموجودة في مكان الانفجار. فمن لم يمت بالحرارة هلك بالضغط، فلا يبقى إنسان ولا حيوان ولا طائر ولا حشرة ولا نبات. فماذا حدث يومها؟ خليك معي. يقول: ارتفعت كرة عملاقة من اللهب إلى السماء، ولما سكن الغبار، تخيل في كائنات لسه ما زالت حية بعد انفجار نووي. تخيل كائنات تفضل حية بعد انفجار النووي، ده شيء غير إيه؟ غير متوقع. يقول: لما هدأ الغبار وانقطع وسكن الغبار وانقطعت النيران، وجدوا عقربا يمشي على أرض الانفجار. يعني مع كل الحرارة وكل الضغط ده ما ماتش. فأقبل المتخصصون يدرسون حياة هذا الكائن الوحيد الذي لا يتأثر بالتفجير النووي، وكانت نتائج أبحاثهم مذهلة. يقول: فالعقرب يمكنه العيش بلا طعام ولا ماء أسابيع طويلة، ويمكنه كتم أنفاسه في الماء لمدة يومين. يقول: وضعوه في ثلاجة درجة برودتها 20 تحت الصفر. درجة برودة الجو لما الدنيا تبقى ساقعة وتبقى كام؟ ها؟ ما توصلش 10 دي ما فيش 8 مثلا. درجة لو وصلت صفر بعد كده هيبقى ايه؟ تحت الصفر. لا، ده حطوه درجة برودة 20 تحت الصفر، فلم يتأثر اطلاقا. فاخرجوه بعدها مباشرة الى بيئة درجة حرارتها 60 درجة مئوية، فاذا به يتكيف معه. تخيل. وليس في العقرب دم، جسمه فيهوش دم، ولا يتأثر بالجراثيم. ذكر أهل السير أن رجلا أصابه الشلل فأقعد في بيته، ومرت عليه سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط، وعجز الأطباء عن علاجه، وبلغوا أهله وأبنائه. وفي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله، وهو طبعا عنده مصاب بإيه؟ بشيء يعني قاعد لها قاعد لقدره من سقف، ولم يستطع أن يتحرك من مكانه. فأتت إلى رأسه وضربته برأسها ضربات ولدغته لدغات. يقول: فاهتز جسمه من أخمص قدمه إلى مشاش رأسه، وإذا بالحياة تدب في أعضائه، وإذا البرء والشفاء يسير في أنحاء جسمه، وينتفض الرجل ويعود نشيطا، ثم يقف على قدميه، ثم يمشي في غرفته، ثم يفتح الباب. وحينما عاد الأهل والأولاد فوجئوا به واقفا، فما كانوا يصدقون وكادوا من الذهول يصعقون. فأخبرهم بالخبر، فسبحان من جعل في هذا علاجه، ورب ضارة نافعة، وربما صحت الأجساد بالإيه؟ بالعلل. هذه من عجائب قدرة الله عز وجل. وأما النقطة الثانية وأما العنصر الثاني فهو حول قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالوا نتكلم عن مركز الإنسان وأعظم أعضاء الإنسان بعد القلب أو قبل القلب على اختلاف بين الأطباء، وهو المخ. هذا العضو الذي جعله الله عز وجل في الإنسان وميزه عن سائر أجزاء وأعضاء الجسد. أنتوا عارفين أن كل أعضاء الجسد يجري لها تجدد مستمر عن طريق تجديد الخلايا، خلايا الجسد، إلا خلايا وحيدة أو واحدة في جسد الإنسان لا تتجدد أبدا. تخيل إيه الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان ما تتغيرش من أول ما يتولد لحد ما يموت؟ أنهي خلايا؟ القلب. ها، إجابة جميلة. ها، القلب. ها، إيه؟ عشان أنا قلت المخ. ها، الذاكرة. تخيل ايه الخلايا التي لا تتجدد كسائر خلايا الجسد؟ في الواقع فعلا هي خلايا المخ، وهذه نعمة عظيمة. ليه؟ لأن خلايا المخ، الخلايا العصبية، لو كانت تنقسم كغيرها من الخلايا لحدثت كارثة مروعة. كيف؟ لا يمكنها حينئذ الاحتفاظ بشخصية الإنسان، بل تتلاشى جميع الذاكرة خلال ساعات معدودة، ويصير الإنسان إنسانا آخر كل 6 أشهر. عند الإنسان بيحصل له حادثة، يقول لك ده فلان حصلت له حادثة، فقد الإيه؟ الذاكرة، واخد بالك؟ ففقدان الذاكرة ده يحصل لو خلايا المخ حصل لها إيه؟ تجديد. والخلايا طبعا بتتجدد في الجسم كل 6 شهور، فلو خلايا المخ هي كمان بتتجدد كان زمانك كل 6 شهور بقيت إيه؟ إنسان جديد. يعني أنت اسمك هيتغير، والدك ووالدتك مش هتعرفهم، بيتك مش هتعرف تروح. متخيلين دراستك ده في سنة كام؟ نازل جد الرحمة؟ مش تعرف تيجي، ده كل 6 شهور عايز ايه؟ بالظبط كده. ولذلك فعدد خلايا المخ منذ ولد الانسان لا تزيد عليها خلية واحدة الى ان ايه؟ يموت. ودماغك هذا يحتاج الى كم لتر من الدم يوميا؟ شفت النعم؟ احنا مقصرين في حق ربنا. يحتاج الى 1000 لتر من الدم تقريبا في كل يوم، 1000 لتر، ولا يتغذى إلا على سكر الجلوكوز. ولذلك إن وقع خلل وأزمة جلوكوز فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل على سائر أجزاء البدن. ليه؟ لأن انقطاع الدم عن الدماغ لمدة من 3 لـ5 دقائق يؤدي إلى تخريب دائم في المخ غير قابل للتراجع. بل لو حدثت وأن قطرة دم واحدة تجلطت في مخ الإنسان لأصيب فورا إما بالشلل أو العمى أو الصمم أو الخرس أو الجنون إلى آخره، بحسب المركز اللي حدث فيه الإيه؟ الجلطة دي. وقطرة بس، مش بقى لتر ولا 2، لو قطرة دم واحدة بس حصل وتجلطت يحصل للإنسان إصابة بأحد هذه الأمراض. يقول: حدثت عن مريض ابتلي بتكسير كرات الدم الحمراء في المخ. ركز معايا بالله عليك في المواقف دي. يقول: فكان يتساءل: أقاعد أنا أم قائم أم متسلق؟ عشان بيصل تكسير لكرات الدم الحمراء في مخه، هو وهو قاعد أو واقف ما هوش عارف هو حالته إيه، فيسأل: أنا قاعد ولا واقف ولا بتسلق الجبال؟ وكان يقول لقريبه الملازم له: لما لا تأتي لزيارتي؟ هو إيه؟ ملازم ليه، مقيم معاه في المستشفى، وكان لا يشعر بالكوب على شفتيه. يعني أنت دلوقتي عايز تشرب بتعمل إيه؟ تقول بسم الله وإيه؟ يشرب. هو عشان يشرب يقولوا له الكوبايه فين؟ على بقك اشرب. بالله عليك لو حصلت دي معاك، ان انت لما تيجي تشرب كوبايه الشاي يقولوا لك الكوبايه على بقك اشرب، تقوم تشرب حطوها، عايز تشرب تاني يعملوا ايه؟ الكوبايه على بقك اشرب. لو عملوا معاك كده في الاكل وفي الشرب هتحتاج ايه؟ لا انا ما شاء الله شغال شرب وشغال اكل وطحن، ولا حد بيفكر انه يقول اللهم لك الحمد كتير. بل حتى بعض كمان الناس يغفل عن السنن قبل ما ياكل بسم الله نخبأك، وفي الاخر كتير من الناس بينسى الموضوع ده، مع ان الله عز وجل انعم عليك بهذه النعم التي لو اردت ان تقارن او لو قارنت بينك وبين من حرم منها وعرض عليك كم تدفع في مقابل هذه النعم لدفعت الملايين. يحسن العلماء الى وقتنا هذا ملايين الخلايا في مخ الانسان لا يدرون شيئا عن وظائفها. وصدق الله: وما اوتيتم من العلم الا قليل. اثبت العلم ان الانسان حين يسجد على الارض السجود يفرغ شحنات ضارة، وعند السجود يزداد ضغط الدم في الأوعية ما يسجد، فإذا رفع الساجد رأسه انخفض الضغط وهكذا، فسموا ذلك مرونة صحية. وده مفيد، وده حصري بس على مين؟ على المصلين. غير المصلين ما لهمش الايه؟ فهل شكرت نعمة الله عز وجل على نعمة العقل؟ أليس الله قد عافاك من الجنون؟ رأى بعض العلماء في مستشفى من المستشفيات امرأة مقيدة على سريرها بالحبال. طب مريض في المستشفى مربوط ليه هيهرب؟ مقيدة على سريرها بالحبال والأربطة. فسأل عن هذا فقال الأطباء: إنهم لو فكوا يديها لنزعت كل ملابسها وتجردت تماما كما ولدتها أمها، ولا أكلت غائطها. عزك الله. فهل حمدت الله عز وجل على نعمة العقل، على نعمة العافية؟ هل شكرت الله على نعمة الذاكرة؟ وإلا فما قيمة خبراتك ودراساتك لولا هذه النعمة؟ فجأة ينقطع التيار الكهربي فيظلم المكان، فماذا تفعل أنت؟ لما النور يقطع في البيت بتعمل إيه؟ تولع شمعة، صح؟ بتجيبها منين؟ عندكم الشمعة بتجيبها منين؟ لا أي درج انت في بيتكم فين الدرج بتاع الشمع؟ مش صح؟ مش انت عارف؟ طب انت عرفت ازاي والدنيا ظلمة؟ صح كده؟ فتذكر انك وضعت شمعة في احد الادراج منذ 6 اشهر او منذ سنة وتتوجه الى مجانها وتخرجها، تذهب الى الصيدلي تريد الدواء الفلاني، ماذا يفعل الصيدلي؟ ها؟ احنا من بين الاف علب الدواء يتوجه مباشرة الى ما طلبت. انظر لامتحان اخر العام ورقة الاسئلة، كيف تجيب على الاسئلة بدون الذاكرة؟ لو ما فيش ذاكرة هتجاوب ازاي؟ يبقى كل اللي انت ذاكرته ايه؟ راح خلاص. هل جربت، خليك معايا، معاناة ان تمحى ذاكرة هاتفك المحمول، التليفون اللي معاك، لما يحصل يجي في فيروس ولا حاجة والاسماء كلها ايه؟ خصوصا لو تليفون حديث عليه 1000 ولا 2000 اسم تعمل ايه؟ لا، فما بالك لو محيت ذاكرتك انت شخصيا. هذا الكافر ريجن رئيس امريكا السابق اصيب بالزهايمر اللي هو مرض ايه؟ نسيان، فما عاد يذكر انه حكم الولايات المتحدة في يوم من الايام. كل النعيم اللي عاشه ايه؟ راح خلاص. ولسه لو مات كافر ده، هو مات ولا عايش؟ عايش تقريبا. ها؟ لو مات الى يعني عموما يعني اللي يموت كافر فيخلد في نار جهنم، يغمس غمسه واحده في النار ينسى كل ايه؟ نعيم مر به، ما بالك هو اصلا مش انعم انسان على وجه الارض، ما بالك هو نسى ده وهو فين كمان؟ فما بالك بالاخره. الم ترى الى رجل يرد الى ارض للعمر فينسى الاشياء، فربما قص نفس الحكايه كام؟ 20-30 مرة. الراجل العجوز يقول لك هحكي لك حكاية يا ابني، فيحكي لك حكاية، يجي ثاني يقول لك تعال احكي لك حكاية ثانية، وايه نفس الحكاية، وثالث يوم انت تبقى متضجر جدا وزعلان، ايه يا عم خلاص صدعت، هو اصلا مش ايه مش واخد باله بيحكي ايه. احدهم كلما زارته حفيدته قال اهلا مدحت، وهي ايه بنت حفيدة، واخر يدخل ابنه عليه العيادة فيقول لولده من انت؟ ابنه، ويقول له انت ايه. بل ذكر ايه بعض الاخوة ان والده وكان من اشهر الجراحين في الاسكندرية، يصلى الله يرحمه ويغفر له، لما كبر وطال به العمر اصيب بنوع من هذا المرض من الزهايمر، فكان يأتي العيادة بالسيارة فلا يستطيع الوصول للعيادة، فيتصل به يقول انزل انا في المكان الفلاني ولا استطيع الوصول للعيادة، وهو شغال ايه طبيب. سبحان الله، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، والله عز وجل هو الشافي، لكن الطبيب سبب. بل لما اشتد به المرض وضعوه في البيت، فربما قام من الليل ووقف بجوار السرير وقضى حاجته، يقف جنب السرير ويعمل حمام، وهو ايه مش لا هو مش فاهم ان ده ايه، مش مكان قضاء حاجه، واخد بالك. فانظر للانسان عندما يصل الى هذا، وانظر لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا، في بعض التفسير الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي لا يردوا او لا يردون الى اسفل سافلين، بل يبقى المسلم محتفظا بقواه واعضائه متمتعا بها الى ان يموت، فهي التي ترثه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واجعله الوارث منا، ومتعنا اللهم باسماعنا وايه وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، ان هو يموت والجوارح بتاعته ايه سليمه، فيبقى هي اللي ورثته، أخذ بالك، فلا يرد الأسفل سافلين إلى الخرف، أخذ بالك. وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تخيل إنسان ضعفت ذاكرته إلى الحد الذي لا يهتدي فيه إلى بيته الذي سكن فيه 35 سنة، فظل ساعة ونصف يدور على الناس في الشوارع يسألهم أين بيتي، هو قاعد في بيته 35 سنة بس عنده ضعف في الذاكرة، قاعد يدور في الشوارع على انت النهارده تخلص الدرس وعلى فين مباشرة، على البيت او على الشغل، محدش ما تسألش انا عايز ايه العنوان الفلاني، وانت ماشي بقى عايزك تتذكر الايه النعمة دي. هل سئلت مرة اين تسكن فعجزت عن الاجابة؟ اليست هذه نعمة؟ نعمة ولا لا؟ قول الحمد لله. اليس من نعم الله عز وجل عليك انك تعرف اسم ابيك وجدك؟ قول الحمد لله. يقول شاهدت في احد المناظر رجلا اقصى ذاكرة يمكنه الاحتفاظ بها 5 دقائق، 5 دقائق بس يحتفظ بالايه بالمعلومة، فيحمل طب ازاي، طب الانسان دلوقتي عايز يعمل حمام او عايز ياكل ولسه واكل من 5 دقائق، ايه الحل؟ فكان يحمل معه جهاز تسجيل ليذكر نفسه انه اكل منذ 6 دقائق مثلا، تخيل يعني يبقى معاه دوما جهاز تسجيل يفكره انت عملت ده وانت عملت ده وانت عملت ده. انظر لذاكرة الحاسب الآلي لها سعة صح ولا مش صح؟ ليها ايه مقدار، لو انت جيت بعد كده تنزل حاجات وخلاص مليانة هيدي لك ايه؟ خلاص مش كده؟ ما فيش هيدي لك رسالة خلاص شوف بقى ايه بتاع تاني هارد تاني او كده او الغي حاجة امسح حاجة. طيب انظر لهذه الذاكرة التي منحنا الله سبحانه وتعالى كم تستوعب من المعلومات؟ كم؟ فذاكرتك تستوعب ما شاء الله أن تستوعب، لا تمتنع عن الجديد أبدا وإطلاقا، ولولا الله عز وجل لاختلت حياتك وضاع منك ما درست، ولما انتفعت بتجربة، ولما عرفت من أحسن إليك ممن أساء إليك، ولا تهت في الشوارع والطرقات لا تهتدي إلى منزلك، ولا صارت خبراتك لا قيمة لها كأن لم تكن. لذلك نعود فنقول والنسيان نعمة أيضا، يعني مع نعمة الذاكرة برضو النسيان إيه؟ نعمة. وإلا لما تعزى إنسان، ولما مات له حزن، ولما بطل له حقد، ولا تنعم بلذة مع تذكر الآفات. لو الإنسان ما ينساش يبقى اللي مات أبوه هيفضل إيه؟ حزين طول العمر. أخذ بالك اللي عمل له حد عمل فيه موقف زعله هيفضل إيه؟ ما أخذ بالك. وهكذا نعمة أخرى من نعم الله عز وجل عليك نعمة القلب، نعمة القلب. قلبك هذا ينبض وأنت جنين في بطن أمك ولا يتوقف لحظة، ولو توقف لصرت جثة هامدة. من الذي أعطاك هذا القلب؟ وتشوف رطب لسانك كده باسمه الله سبحانه، احمد الله. من يضمن لك أن تعمل بهذه الكفاءة والإتقان؟ حجم القلب لا يزيد عن قبضة اليد، وهو مع ذلك مضغة ومضخة عجيبة تعمل بلا كلل ولا ملل. بمعدل كم نبضة يا جماعة في اليوم؟ 1000 نبضة يوميا، أي 3 مليار نبضة في 75 سنة. قال العلماء وهذا كفيل بضخ كمية من الدم تملأ ناطحة سحاب كبرج التجارة العالمي. يعني 75 سنة شغل القلب ده يملأ ناطحة السحاب إيه؟ دم. عبر أحد علماء الروس فقال إن القلب في حياة الإنسان ينجز عملا يساوي قوة تكفي لرفع قطار سكة حديد كامل إلى أعلى قمة في أوروبا، يعني الارتفاع 4800 متر، بفضل الله عز وجل. ثم هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في القلب. القلب مسؤول عن توصيل الدم لكل خلية في جسم الإنسان، وهو يعمل بآلية معقدة وبه صمامات عجيبة خصه الله عز وجل بمركز كهربي خاص دون سائر الجسم، لذلك هو لا يحتاج لتنبيه خارجي، ففيه مركز ذاتي وآخر احتياطي. ليه؟ فإذا تعطل الأول عمل الثاني، ومركز احتياطي ثالث يعمل في حالة تعطل المركز الثاني. عمله بالغ التعقيد والإحكام، فتبارك الله أحسن الخالقين. في 29/5/1988 انتبه معايا للخبر العجيب ده، تعرض شاب في 18 من عمره لحادث أدى لوفاته، فنقل قلبه فورا. لأن طبعا الإنسان بعد ما يموت ممكن القلب يفضل إيه؟ يفضل حي، يفضل شغال، لا يموت القلب على الفور. نقل قلبه فورا إلى امرأة تدعى كلير سيلفيا، والعجيب أنها بعد زراعة هذا القلب بدأت تتصرف بطريقة ذكورية وتحب ألوانا من الطعام كانت لا تقبل عليها. ولما التقت بأهل المتبرع لاحظوا عليها كثيرا من صفاته. الكلام ده جالها منين؟ القلب. وهذه فتاة نقل عليها قلب شاب لا تعرفه، فجعلت تعزف الموسيقى التي كان يهواها، لأنه كان إيه برضه كان ليه في الإيه في الباطل ده. طبعا احنا عارفين الغناء إيه محرم بالكتاب والسنة. أحصى صاحب كتاب شفرة القلب حالات كثيرة مشابهة لذلك ممن أجري لهم عمليات نقل القلب، بعضهم صارت هواياته تسلق الجبال، وقد كان قبل يخشى الأماكن المرتفعة بعد ما اتنقل له قلب واحد إيه كان كده، وبعضهم شغف بالسباحة بعد أن كان يخاف من البحر، والبعض صار ودودا بعد أن كان انطوائيا ومعتزلا للناس. ومن أعجب ما قرأته في ذلك أنه تم زراعة قلب لطفلة في 8 من عمرها، وكان القلب مأخوذا من فتاة عمرها 10 سنوات. هذه الفتاة قتلت في ظروف غامضة. هني واحدة اللي التانية اللي خدوا القلب بتاعها اللي عندها 10 سنين اتقتلت في ظروف غامضة. أخذ قلبها وزرع لطفلة عندها كام؟ 8 سنين. بعد عملية الزرع أصيبت الفتاة بالكوابيس المفزعة، ليه؟ ها؟ قالوا كانت ترى في كل مرة رجلا يقتلها، شايفة في المنام ان واحد ايه تخيل، فذكروا هذه الصفات التي تراها فعرفتها الشرطة فاستدلوا على القاتل اللي هو قتل مين اللي عنده 10 سنين، معلومات في غاية الدقة. هذا تقدير من؟ اللطيف العزيز الحكيم سبحانه. إذن القلب ليس مجرد مضغة تدفع الدماء، بل هو له ذاكرة تختزن كل ما يتعرض له الإنسان من الأحداث. ولذلك اختلف العلماء، هل العقل في القلب ولا في العقل؟ معايا ولا إيه؟ عقلك فين؟ في قلبك ولا في راسك؟ كل واحد وعقله بقى، أنت عقلك فين؟ ها؟ الراجح الذي مال عليه كثير من العلماء أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا، الآية اللي قبلها فلم يسيروا في الأرض فإيه؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شوف الآية، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولذلك ذهب العلماء إلى أن العقل في القلب، وقال الله عز وجل لهم قلوب لا إيه؟ لا يفقهون بها. وننتقل من جسد الإنسان إلى عالم النمل. أمة النمل أمة عجيبة، تعرف ربها وتسبحه وتعرف أنه في السماء. أين الله؟ في السماء. مر نبي من الأنبياء بقومه وهم في طريقهم إلى الاستسقاء. إيه الاستسقاء؟ هيصلوا صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الإيه؟ المطر. فإذا بنملة مضطجعة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، يعني هو رايح عشان يصلي صلاة الاستسقاء لقى نملة نايمة على الأرض ورجلها فين، فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. النملة دي كانت رافعة ايديها للسماء ليه؟ لو ربنا في كل مكان ما كانتش كلفت نفسها بقى زي الصوفية بيقولوا أين الله، يقولك في كل مكان. وبدأوا يدرسوا الكلام ده للطلاب في تانية ابتدائي في كتاب الدين، فالله في كل موجود في كل مكان، يعني تحت الترابيزة، يعني في الحمام، نعوذ بالله. عقيدة فاسدة. عشان كده لازم تمتن إيمانك وعقيدتك، تدرس العقيدة على منهج السلف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما تتهاونش بموضوع دراسة العقيدة ودراسة أصول الإيمان. عندنا درس عقيدة هنا في المسجد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، كل جمعة من المغرب إلى العشاء. هذه النملة الحشرة العجيبة تعرف ربها وتعرف أنه في السماء وتدعوه. لو وضعتها تحت المجهر لوجدت نفسك أمام وحش مخيف. لما تكبر بقى كده يقفلوا التليفونات بتاعتكم. أعطاها الله عز وجل قوة عظيمة أذهلت الباحثين، فهي تحمل أضعاف أضعاف وزنها. فلو وجد إنسان بقوة النملة لحمل سيارة تزن 1000 كيلو جرام. يعني لو ربنا أعطالك قوة نملة تشيل عربية وزنها كام؟ 1000 كيلو. والنملة المزارعة تشبه إنسانا يحمل على ظهره ثقل 250 كيلو جرام. النملة اللي شغالة فلاحة، يعني شغالة في الزراعة، زي إنسان شايل على ظهره 250 كيلو جرام. ويعدو، يعدو يعني إيه؟ يجري بسرعة 1500 متر في الدقيقة. متخيل السرعة؟ وهذا قطعا ليس في مقدور بشر. أما فك النملة فهو أقوى من فك التمساح. طبعا بالمقارنة لو لقينا نملة قد التمساح هيبقى الفك بتاعها أقوى من إيه؟ من فك التمساح بقدرة الله. زودها الله عز وجل بدروع صلبة كالغلاف حولها، لذلك هي تقفز أحيانا من فوق الأشجار إلى الأرض ولا إيه؟ يصيبها ضرر. النمل الأبيض يمزج التراب بلعابه، فإذا جف صار صلبا كالصخر والإسمنت، فيبني عشه الذي ربما ارتفع إلى حوالي 6 أمتار، وهذا شيء مذهل بالمقارنة بين حجم النملة وهذا الارتفاع. والنمل يبني المدن والمستعمرات تحت الأرض، ويحفر الأنفاق، ويشق الطرقات، ويخزن الطعام في الصوامع والمخازن، ويزرع ويقاتل ويأسر. يعني في بين النمل تلاقي ممكن حروب وقتلة من الفريقين وعدد من الايه من الاسرة. يعني اللي نايم ده يصحى معايا بدل ما هندخلك مع الاسرة، يعني ممكن يبقى ايه في تبادل اسرة بعد كده بالك. ويأسر، قال ويدفن الموتى. وبعض قرى النمل ومساكنه تصل الى حد 7 أو 9 أمتار تحت الارض. 7 متر تحت الأرض 9 متر وتبنى بهندسة خارقة دالة على وحدانية الله وقدرته الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أكبر مستعمرة للنمل اكتشفت في بنسلفانيا في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية على مساحة تخيل قد إيه، يعني أكبر مكان النمل بنيه تحت الأرض مساحته قد إيه، على مساحة 30 فدان. تخيلين قد إيه 30 فدان وكلها بس إيه نمل، بس مدينة نمل بها شوارع ومقابر وأنفاق. والنمل يبني عادة تحت قريته قرية أخرى احتياطية يلجأ إليها عند الخطر، ومدخل قرية النمل لابد أن يكون متعرجا بشدة، يعني الطرق اللي يوصلوا بها للبيت تبقى متعرجة. ليه مين حد هيخش لها؟ قال هذا يؤخر اندفاع الماء إن على سطح الأرض وتسرب إليهم فيعطيهم فرصة للهروب، يعني لو الطريق سالك المية ايه لا مين متعرج على ما يوصل الخبر ان في مية جاية كله يكون ايه هرب. وكل مستعمرة نمل في الدنيا لابد ان ترى فيها ما يلي: 1 باب للتهوية، 2 حرس على الابواب لمنع الغريب، تخيلين، 3 دور لراحة العاملات والشغالات اللي هي زينا عندك تبقى اوضة الايه الشغالة او البواب، مخازن للطعام، صالات لتناول الطعام، مش كده استغربش، ثكنه عسكريه يعني منطقه تجنيد يعني معروف ان دول ايه المكان ده عساكر بس، غرفه لمين؟ للملكه، مفيش رئيس عندهم عشان كده مستريحين، مكان لوضع البيض، حضانه لصغار النمل، خد بالك، واخيرا 10 جبانه لدفن الموت. والنمل لا يدخل شيئا الى مستعمرته الا بعد تعقيمه جيدا. ومن عجائب النمل انك ترى في المستعمره الواحده حوالي 500,000 نمله، مستعمره فيها 500,000 نمله، فتخيل لو المكان ده فيه 500,000 واحد مننا يمشوا ازاي، وده يروح شغله ازاي، وده يروح شغله ازاي، وده المكان ينام فيه ومكان ياكل فيه. ويسيرون ويتحركون بنظام وتناسق عجيب، يتصرفون كما لو كانوا بدماغ واحد، وعندهم قوانين مرور، فالكل يعمل في اشد الزحام بمنتهى النظام وبسرعه هائله بلا اصطدام. ما فيش نمله تخبط في نمله ولا نمله تتوه، ما فيش الكلام ده. وعند النمل طرق سريعه وطرق اخرى لحاملات الطعام وطرق اخرى للطوارئ، يعني مقسمين نفسهم، الطريق ده سريع ما حدش يمشي فيه، لو اي واحد ماشى فيه شايل حاجه ممكن ايه يدهس، ما في بالك. ولها نظام انذار، وامه النمل ان اعترضها مجرى مائي اقامت، يعني دلوقتي عندنا ممر مائي عايزين يعدوا عليه مش عارفين يعملوا ايه، يعملوا جسر من اجسامهم، نمله مع نمله مع نمله مع نمله لحد ما يوصلوا فين الناحيه الثانيه والنمل يعدي ايه فوقيه. ذكر بعض الدعاء انه وضع طبقا من العسل، طبعا معروف طبق عسل جنب نمل هيعمل ايه، تمام كده وجبه شاي، فوضعه في مكان فيه ماء في حله كبيره او صينيه كبيره فيها مي، فاتى النمل فلم يستطع الوصول فتسلق على الجدار ومشى على السقف واحدث عمليه اسقاط في الايه في الطبق اللي فيه الايه العسل، بيطلع على الجدار ويطلع فوق الايه على السقف ويعملها بيجيبها بهندسه بقى، شوف دي كام سنتيمتر ويعمل ايه مظلات، تاخد بالك. وفعلا لقى النمل وصل لفين، من الذي علمه؟ يقول لك ده الكون ده ملوش اله ومفيش رب، نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من الكفر والالحاد. مخ النمله لا لسه يقول: وعندها ان اعترضها مجرى ماء اقامت من اجسامها جسورا وسلاسل طويله لاجتياز الماء. وللنمله كلمه سر للمرور، تعرف جهاز الكمبيوتر بتاعك ليه ايه؟ مش بس وورد، اخد بالك، ليها كلمه سر للمرور، ويغير كل فتره عشان ما يسمحوش بايه؟ اخد بالك؟ سبحان الله. مخ النمله يحتوي على 250,000 خليه عصبيه. انت اصلا بتشوف النمله؟ طب لو فتحت بقى وشرحت وطلعنا مخها، في كام؟ 250,000 خلية عصبية يتألف من فصين كمخ الإنسان، يعني عبارة عن كمبيوتر ده. والنملة من أذكى المخلوقات، لها جهاز عصبي وجهاز هضمي وقلب وقرن استشعار يعملان كالهوائي تماما زي التليفون الهوائي، وهي من أرقى الحشرات الاجتماعية، يعني عندنا نظام اجتماعي. والنملة إن قابلت أختها جائعة أعطتها من الطعام الذي في بلعومها. والنمل في حروبه يضع خططا حربية واستراتيجيات عسكرية محكمة. إزاي؟ فقبل الهجوم، خلي بالك بقى إيه في حرب بين الإيه بين النمل دلوقتي، قبل الهجوم تقوم كتيبة من الفدائيين باستكشاف أرض العدو والتعرف على نقاط الضعف والقوة، وفي حالة القبض على هؤلاء الجواسيس يتم قتلهم والتمثيل بجثثهم عشان محدش إيه يتجرع على التجسس تاني. ثم يزحف الجيش تتقدمه فرق الكشافة تبث روح الحماسة في الإيه في الجيش المتقدم. ثم يحدث الاشتباك. والنمر المحارب يختلف عن النمر العادي لا بأنه أثقل وأقوى منه بل أضعافه. ما يبقى جيت كده في الحرب غير ما يبقى إيه نسوع كده مسلوع في البلد. وفكوكه تشبه السيوف. وفي النمل قنابل تسير على الأرض في الجيش بداخلها كيس مليء بمادة كيميائية صفراء سامة. الفدائي بقى من النمل ده شايل الكيس ده وبعد كده يفجر نفسه بين الأعداء لذلك، فتنتقل هذه المادة السامة على العدو زي عمليات من فلسطين. وفي النمل ممرضات يعتنين بالجرحى ليل نهار، والبعض يرفع جثث الموتى ويدفنها، وهكذا إلى أن ينتصر فريق على آخر فيعمد الغالب إلى نهب مخازن المؤن ويستولي على بيض المنهزمين والذي سيصبح فيما بعد رقيقا لهم. يعني اللي تهزموا دول وتأسروا هيبقوا إيه يخدموا لهم ويقومون بخدمتهم. فانظر لأعداء الإسلام يشنعون على الإسلام في نظام الرقيق، يقول لك الإسلام ليس فيه نظام الرق ولا الرقيق، النمل عنده إيه رقيق. وهذا الذي أذل نفسه بالكفر هو الذي يستحق الذل ويستحق الرق، وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون. من عجيب أمر النملة أنها تشق كل حبة. ليه؟ يعني انت هتطلعها حبة تشقها قبل ان تنزلها الى بيتها شطرين حتى لا تنبت اذا اصابها الماء. من علمها؟ الله. تكسر كل حبة الى نصفين سوى حبة الكسبرة، تقسمها الى اربع اجزاء لانها لو قسمت الى نصفين انبتت ايضا، فالهمها الله عز وجل ان هذا النوع من الحبوب لابد ان يقسم الى اربعة اجزاء. سبحان من علمها وهداها. والنمل لا يحب الكذب بل مفطور على عقوبة الكاذب كما يظهر من سلوكه. وفي ذلك موقف ذكره ابن القيم في شفاء العليل ان رجلا امام نمل اتى برجل جراد فوضعها امام النمل، فرأتها نملة فذهبت تحضر اخواتها لانها ايه لقيتها ايه الدنيا ليش ها لقيت النملة ايه لقيت البتاع دي ايه تقيلة مش قادرة تشيلها، فراح جايبة ايه اصحاب ليها. فلما جئنا رفعها، لما جون اصحابها راح الراجل ده ايه شايل رجل الجراد، قعدوا يدوروا يفتشوا ما ايه ما لقوش حاجة. طبعا انت مش سامع حاجة، زمانهم عملوا ايه معاها طبعا انت ده بلاغ كاذب وانت كده هتعرضي نفسك لكذا الى الكلام بقى اللي انتوا عارفين. راحوا ماشيين، فلما انصرفوا وضع رجل الجراد مرة اخرى، فرأتها النملة فذهبت لاخواتها فاحضرته فجون فايه فرفعها. فطبعا ما سمعتش انت اللي حصل. فلما انصرفوا وضعها مرة اخرى كده كام ثلاث مرات، فلما جاء النمل رفعها فاجتمعوا عليها فقطعوها. مين الغلطان؟ مش عارفين نحاسب مين بالظبط. غلبانة النملة دي كده، الراجل ده تسبب في ايه في قتلها وهي ايه صادقة مش كذابة. البلاغ بتاعها ما كانش ايه ما كانش كاذب، لكن في الناس البلاغات الكاذبة والهزار واللعب في التوصيل الطلبات للمنازل والبتاع والكلام ده كله ايه ما تعدش والعياذ بالله تعالى. لكن هذه الحشرة لا تحب الايه الكذب. هذا بعض الحاقدين الكافرين يعكف على كتاب الله لا طلبا للهداية وانما بحثا عن تناقض واختلاف يطعن به في القرآن. فتوقف عند قول الله عز وجل، قالت نملة يا ابني يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقال بس لقيتها ايه هي يا فصيح. قال لك ازاي النمل الصغير الحقير الضعيف يتقال لا يحطمنكم؟ دي مش متناسبة مع ايه مع حجمه، دي محتاجة حاجة حجمها ايه كبير. بدأ دليل القرآن ده مش من عند الله يا خد بالك، لان احنا عارفين في اللغة العربية لما يزيد مبنى الكلمة يزيد معناها، لما يقل مبنى الكلمة يعني معناه مثلا فرعون قال الله عز وجل يذبح أبناءه، ما قالش يذبح، يذبح. كلمة يذبح دي تشعرك بإيه؟ أخذ بالك في قسوة وفي شدة، ومش مش قتل بس، ده أخذ بالك يقتل غير يقتل، أخذ زاد مبنى الكلمة فزاد الإيه؟ المعنى. فبيقول لك النمل يعني أنت حتدوس برجلك كم نملة، مش محتاجة لا يحتمنكم بالتشديد يعني، أخذ بالك. فجاء العلم الحديث فاكتشف أن بجسم النملة مادة زجاجية لا يناسب أبدا التعبير عنها إلا بقول الله عز وجل لا يحطمنكم، ها؟ فصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وقفة أخرى مع احتجاج الصخور على قتل صاحبهم، تعالوا كده نشوف إيه اللي حصل ومين القاتل والصخور عملوا إيه. من عجائب الله عز وجل في المخلوقات عالم الطيور، عالم الطيور. يذكر المؤلف عن قصة طالعها في إحدى الجرائد عن قصة هذا الصقر. ماذا تقول القصة؟ تحكي القصة أن صقرا كان يحلق فوق مطار القاهرة الجوي، نصيبه كده يعني، هو السماء واسعة ما لقاش مكان يحلق فيه إلا فين؟ في المطار. فاصطدم بمروحة الطائرة أثناء إقلاعها، يعني هي من الغلطان بقى، الطيارة ولا الصقر؟ فتمزق وسقط أشلاء متناثرة، وبعدها بقليل شوهدت أعداد هائلة من الصقور تحلق في المكان، ثم هبطت في بعض ممرات الطائرات. الصقور كلها جاية عشان إيه؟ شوف بقى مين اللي عمل فيه في الراجل ده العملة دي، أخذ بالك. ووقفوا على مطار الممر بتاع الطيران، يعني طبعا ممر الطيران مشكلة، الممر ده المفروض يبقى إيه؟ املس ناعم، يعني ما فيش اي حاجه ولا اي عقل، ممكن اي حاجه يخش في مروحه يخش بتاع يعمل لها مشكله، واخد بالك. وقفت ساكنه لعده ساعات ولم تنجح معها اي حيله حتى تنصرف. الصقور ايه؟ مش معتصمه، مش ماشيين من هنا، احنا ناخد حق مين؟ صاحبنا. حتى اضطرت الجهات المعنيه الى تفريقها بسيارات المطافي، يعني جابوا ايه؟ كانت في مظاهره يعملوا ايه في الناس؟ يجيبوا مطافي ويرشوا على الناس ميه عشان الناس ايه؟ ومن العجيب ايضا يعني في عالم الطير ان الغراب اذا اصطاد صيدا ولم يكن بحاجه لاكله دفنه الى متى يحتاج اليه ثم يخرجه مره اخرى. ومن العجيب عن طائر يسمى الشاهين انه اذا عجز عن كسر غطاء السلحفاه، عايز ياكل السلحفاه ومش عارف يكسرها ازاي؟ ولا يحطها على عضيب القطر. نعم، يحملها الى ارتفاعات شاهقه ثم يلقيها على الصخر، فيحصل ايه؟ من علمه؟ الله. ويصل الغباء ببعض الطيور يسمى العقعق الى انه ينسى عشه الذي وضع فيه افراخه، يعني سبع عياله في ايه؟ في العش، ومشي ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يرجع عياله فيه، سبحان الله. ويصل المكر بالأخيل اسم طائر أنه يضرب غيره ثم يتأوه هو ويصرخ، يعني يضربه هو إيه؟ عايز يقول لك ضربني وإيه؟ وبكى وسبقني ومشتكى. ومن الطير من يسرق بيض غيره فيأكله، وهجيبها لكم موجودة معنا دلوقتي هتشوفوها. يعني الطائر خلاص جم الطائرين وحطوا البيض بتاعهم في العش وغطوا عليه تمام، خد بالك، مشيوا، راح جايه سلحفه راحت ايه؟ واكله البيض، وراحت حاطه البيض بتاعها ايه؟ مكانه. هشوف بجاحه، يعني مش كمان سرقت بيضهم ومشيت، لا، ده حطت البيض بتاعها ايه؟ مكانه. الطيور طبعا جت بعد كده مستنيه ايه؟ سو 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 تطلع من البيض، بعد فتره لقوا ايه؟ سلاحف. بعد ما يلاقوا ايه الطيور بتاعتهم طلع لقوا سلاحف، قعدوا يبصوا لبعض كده وهيمشوا هيعملوا ايه؟ هذا من عجائب قدرة الله. ومن عجيب امر الديك انه لو كان صغيرا فوجد حبا ظل ينقر حول الحب ولا ياكله حتى يجمع الايه؟ الدجاج. فان بلغ به السن وصار عجوزا اكل من غير اصوات. ما فهمتوش حاجة. الديك لما يبقى صغير لسه شباب، واخد بالك، فيلاقي حب يقعد يكاكي كده، واخد بالك، عشان الايه؟ الفراخ تيجي. ماشي كده، في مصلحة، ماشي. لما يبقى عجوز خلاص مفيش مش محتاج بقى ولا فراخ ولا غيره، وخلاص عجز الراجل بقاله كام يوم واخد بالك، وصل بقى سن اليأس بقى واخد بالك، فاما يلاقي ايه، اما يلاقي حب مش محتاج بقى فراخ ولا غيره، ومن سكوت من سكاته ايه ياكل الحب ده. والحمامة إن رفضت الرقاد على البيض ضربها زوجها وأجبرها على ذلك. عشان كده ساعات كتير تلاقي ذكر الحمام بيجري ورا الايه، شفتوهاش؟ يبقى شو تلاقي الحمام بيجري ورا ايه، ورا مراته، اما عشان تضع البيض او بعد ما وضعت البيض مش راضيه ترقد، خايفه على نفسها والرشاقه بتاعتها وكده وبتاع، فيفضل يجري وراها ويضربها لحد ما ايه غصب عنها. سبحان الله. وتقلب بيضها لينال حظه من الدفء والحضن. أما الأوز فهو أقدم جهاز إنذار لا يتعطل بانقطاع الكهرباء. ويلاحظ الدارسون أن بيض الطائر يناسب أرضية العش تمويها وتكيفا. لو كانت البيضة منقطة فكذلك تبدو أرضية العش مخططة، يبقى برضو إيه، عشان لو أي حد جاي يبص على الإيه البيض ما يعرفش يميز بين البيض وبين الإيه العش. ثم ننظر وجولة أخرى في عجائب قدرة الله عز وجل، نطالع شيئا عن الخنزير صاحب المرض الخطير الذي أضج مضاجع كثيرين على مستوى العالم. هذا الحيوان حيوان عشبي لاحم، فيه سبعية وبهيمية، يعني فيه من طباع السباع وطباع الايه البهائم، آكل كل شيء، بيسموه كانس القمامة. الخنزير ده كانس القمامة والفضلات بشراهة ونهم، يأكل الجيف ويأكل برازة ويفترس الفئران وغيرها، شرس الطباع، كثير الجماع، لا غيرة عنده، لا يغار. ولعل هذا سبب انعدام الغيرة عند الغربيين، هم بيأكلوا ايه خنازير كتير فباش عندهم ايه غيرة. ما تستغربش، ابن القيم ذكر ذلك منذ مئات السنين في بعض كتبه، أن الذي يكثر من أكل حيوان بعينه ربما أثر ذلك على طباعه. ابن القيم قالها، يعني تلاقي واحد عمال يأكل لحوم أسود تلاقي إيه، لا ولا يجوز طبعا بقى إيه، في نوع من الافتراس والشراسة، أخذ بالك، يأكل لحوم كذا تلاقي إيه، يأكل لحوم كلاب تلاقي إيه هو بس والله ابن القيم ذكرها، قال لك بل ربما يصل الامر في حتى يستحكم الشبه على منظر الانسان. فتبص في بعض وجوه الناس تحس انت شايف كلب مش شايف ايه، من الطباع اللي هو والعياذ بالله من فعل الافعال التي تتناسب مع طباع ذلك الحيوان. ألحقت حظيرة خنازير بمستشفى عسكري في بعض بلاد الغرب، بحيث يذبح كل شهر أحد هذه الخنازير كطعام للمرضى والعاملين بالمستشفى. حاجة عجيبة، يعني جنب المستشفى عملوا لهم حظيرة خنازير، يعني بدل ما يأكلوا حاجة تساعدهم على إيه الشفاء بيأكلوهم إيه خنازير. اسمع، في أحد الأيام تدافعت الخنازير على المكان المملوء بالضمادات والأربطة المدمخة بالقيح والصديد والدم، وكانت مهيئة للحرق فالتهمتها عن آخره. مالك أشوف مخلفات المستشفى، الخنازير عملت ايه، أكلت كل ده، برضو ما سابوهاش، برضو هيدبحوها هيكلوه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يعني سبحان الله عمي والعياذ بالله. وتوفيرا للعلف قررت إدارة المستشفى أن تجعل نصف هذه الضمادات المشبعة بالقيح والصديد والدماء طعاما ثابتا للخنازير. قال طب ما بدل ما يهجموا بعد كده تاني نخلي لهم نص الايه نص الفضلات دي كل مرة يأكلوها هم. ولحم الخنزير أسرع اللحوم تعفنا على الإطلاق، وتنتج عنه رائحة رهيبة لا تطاق. نسبة الكوليسترول في دمه كام تخيل؟ 60%، عشر أضعافها في دم البقر، وهذا بالطبع يترسب في شرايين قلوب أكليه، وهو يفسر انتشار الإصابة بالذبحة الإيه؟ الصدرية والقلبية. أضف إلى عسر الهضم للحم الخنزير لارتفاع نسبة الدهون التي تمثل 50% من اللحم، بينما دهون البقر 5%. تخيل دهون، ويقول لك ده لحم البقر يجيب تصلب شرايين، ما بالك بقى لحم نسبة الدهن فيه كام؟ 50%، وبياكلوه. حاجة أعرف ده، الواحد عمال يقرأ والله لسه، استنى. أضف إلى ذلك حمض البوليك الموجود في هذا الحيوان، وانتشار ديدان وطفيليات لا يتسع المقام ذكرها، بل هذه الطفيليات والديدان تملأ أمعاء آكليه. يعني في صورة أنا رأيتها بنفسي لجهاز هضمي لمن يأكل الخنازير، المريء والمعدة كلها مليانة دود والعياذ بالله تعالى. وبالجملة فهذا المخلوق يعد مرتعا خصبا تخيل كم مرض؟ 450 مرض وبائي. الخنزير يجيب 450 مرض ومع ذلك مستمرون في أكله. وكثيرا ما تطالع شهادات أطباء الغرب وهم يشيدون بفضل الإسلام وحماية أتباعه عن الأمراض ونحوها بسبب الخنازير، فيقول أحدهم إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مضوا في نفورهم من الخنزير وعدم استساغتهم لحمها فخلت جماعاتهم من داء كذا وداء كذا وداء كذا. والغرب اليوم يعرض القمامة نصف ساعة للبخار الساخن قبل تقديمها لمين؟ الخنازير، ثم يعالج لحومها بعناصر مشعة ثم يخزنها في تجميد شديد 15 درجة تحت الصفر لمدة 20 يوم ثم يغليها جيدا. كل هذه احتياطات ليأكلوا بعد ذلك لحم الايه؟ الخنزير، ومع ذلك تبقى الأمراض. فماذا عليهم لو أطاعوا شرع رب العالمين واتبعوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ حقا ما أشقى البشرية إن تنكبت صراط من؟ صراط ربها سبحانه وتعالى. بعد الأذن نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أذكر قبل أن نعرض الصور التي جهزناها، أذكر موقفا آخر من مواقف أو نعم الله عز وجل وعجائب قدرة الله عز وجل على الناس، أشياء متفرقة أو بعض العجائب المتفرقة. ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 597. طبعا عارفين ابن كثير محدث وإمام كبير ومؤرخ ومفسر، من كتبه الماتعة كتاب يسمى البداية والنهاية. البداية والنهاية لأنه أتى بتاريخ العالم منذ البداية، منذ خلق آدم عليه السلام، بل من قبل خلق آدم، ثم تدرج في السنين حتى وصل إلى الأعوام التي عاش فيها، فتجده يذكر أحداث الأحداث سنة بسنة. هذا الكتاب له بعض التهذيبات ربما يعني تكون مناسبة لمن لم يكن له باع في القراءة، تهذيب البداية والنهاية، ومن كانت لديه القدرة على الاستيعاب والتوسع في القراءة فعليه بهذا الكتاب القيم في التاريخ. يذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في أحداث سنة 597، يقول: فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جدا، فهلك خلق كثير جدا من الفقراء والأغنياء، ثم أعقبه فناء عظيم، حتى حكى الشيخ أبو شامة رحمه الله أن العادل بعض الملوك كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحو من 220,000 ميت، 220,000 ميت، وأكلت الكلاب والميتات بمصر، وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير، يعني الناس بدأت تأكل إيه؟ الأطفال. يشوي الصغير والداه ويأكلانه، وكثر هذا في الناس جدا حتى صار لا ينكر بينهم، يعني بقت حاجة إيه؟ طبيعي. فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف فذبحه وأكله، وكان الرجل يحتال على الفقير فيأتي به ليطعمه أو ليعطيه شيئا فيذبحه ويأكله، يعني يغري تعالى أكلك أجيب لك أكل أدي لك فلوس ويأخذ إيه؟ ويأكله هو. وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكله، طبعا قوي ضعيف كل واحد حسب بقى. وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى، بل يعذر بعضهم بعضا، ووجد عند بعضهم 400 رأس، يعني واحد عنده في البيت كام جمجمة؟ 400 رأس، يعني عمل فيهم إيه؟ أكلهم والعياذ بالله. نعم، مش عارف بياكل ويبيع بياكل هو. المهم ده بقول لك، شوف حين تزول نعم الله عز وجل عن الناس، نسأل الله عز وجل ان يديم نعمته علينا وان يرزقنا شكر نعمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. شفت الدعاء؟ اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. محتاجين نحفظ الادعيه النبويه. ووجد عند بعضهم 400 رأس، وهلك كثير من الأطباء الذين كانوا يستدعون إلى المرضى، يعني واحد يجيب طبيب عشان يكشف له بلك هو يخلص الموضوع والعياذ بالله تعالى. ومن العجائب، وبها أختم، ثم يعني نشاهد سويا المناظر التي أعددناها لكم. من العجائب ما حدث لقوم لوط عليهم من الله ما يستحقون. قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. أمطرهم الله عز وجل مطر السوء، وتكونت فوقهم بحيرة منتنة، لأن فعلهم كان إيه؟ منتنا، والجزاء من جنس العمل. اجتمعت عليهم من العقوبات ما لم يجتمع على أمة أخرى. غارت أجسادهم تحت الأرض، دفنت بعيدا، لم تترك أجسادهم مطروحة على الأرض كقوم إيه مثلا؟ عاد، فترى القوم فيها صرعة. لا، قال بعض العلماء مؤكدا أن قوم لوط كانوا حاملين لأوبئة جنسية فتاكة مدمرة انتقالية، فمن رحمة الله أن غارت جثثهم فين؟ في الأرض، فلم تلوث العالم، لأنهم أظهروا الفاحشة في نواديهم وفضحوا الضيوف، وقالوا لنبيهم جهرة: وإنك لتعلم ما نريد. وتقرأ الآن عن طريقة دفن مرضى الإيدز في أمريكا، تجدها تشبه تماما ما عاقب الله به قوم إيه؟ قوم لوط. تخيل إزاي واحد لا يدفن لا يدفن الميت أهله وذووه، بل تشرف وزارة الصحة على دفنه، يعني المريض بالإيدز بسبب الزنا والفواحش أهله يدفنوش، مين اللي يدفنه؟ وزارة الصحة. اثنين، الدفن في مقابر خاصة وليس مع سائر الأموات. ثلاثة، تسد كل منافذ الجثة فلا تتسرب الإفرازات، يعني المنافذ اللي في جسمه كلها إيه؟ تتسد. معرفش أقول يسدوها بإيه؟ بطينة، بأسمنت، ما تعرفش. تلف الجثة جيدا بقماش مبلول بالفورمالين، عارفين التحميط؟ بالضبط كده. توضع في تابوت معدني مفروش فيه فحم أو نشارة خشب، ويغلق باللحام، لحام الحديد. ستة، يوضع التابوت الحديدي داخل صندوق خشبي سمكه 2 سنتيمتر لا يسمح بتسرب. سبعة، يدفن على عمق لا يقل عن مترين تحت الأرض. ثمانية، لا يجوز نقل الجثة لأي ظرف قبل مدة طويلة لا تقل عن سنتين. قارن بين هذا وبين عقوبة قوم لوط، كيف غاروا في الأعماق وغطوا بالحجارة الحارقة المتراكمة عليهم كالخرسانات. ومن رحمة الله أنهم في أخفض مكان في العالم، غلبت الروم في إيه؟ في آدن الأرض، أدنى الأرض 400 متر تحت مستوى سطح البحر. قال العلماء: لو كانوا في مكان مرتفع لربما تسربت إفرازاتهم بعد تفسخها إلى التربة أو مياه جوفية أو إلى نهر. أكد علماء الجيولوجيا أن هذه المنطقة ما زالت تغور لأسفل إلى هذه الساعة. من الأرض عمالة إيه؟ في الستينيات كانت 392 متر تحت سطح الأرض، اليوم تجاوزت 412 متر. أعلى نسبة ملوحة في العالم موجودة في هذا المكان اللي هو البحر الإيه؟ الميت، لا حياة فيه. تركيز الملوحة في معظم بحار العالم 35 جرام ملح في كل لتر، البحر الميت في كل لتر 300 جرام ملح، والعياذ بالله تعالى. وما ظلمهم الله وعقوبتهم الله عز وجل قال بعدها: وما هي من الظالمين ببعيد. هذا تهديد ووعيد لكل من تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم. تعالوا بنا الآن نطالع ما أعددته لكم وجهزته لكم من مناظر تدل على عجيب قدرة الله عز وجل.
مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في
المشهد الأول سنرى فيه بعض التوافق أو نوع من التوافق بين بعض الأشكال أو بعض أشكال الثمار والأشياء التي تستعمل فيه ومن أجله وتكون سببا في الشفاء. ده جزر، اللي يبص على الدائرة المقطوعة من الجزر هتقولك عاملة زي عدسة العين، والعجيب ان احنا حافظين ان الجزر يأول ايه؟ يأول نظر، ماشي كده؟ ملاحظين طب ده شبه ايه؟ المخ دي اسمها ايه؟ عين الجمل، يشبه مخ الانسان تماما. والعجيب انه يساعد في نمو الخلايا العصبية اللي هي بتساعد في اداء المهام الدماغية. سبحان الله، خلق الله عز وجل شبيه تماما بالايه؟ بخلايا المخ او بمخ الانسان، وهو بالفعل مفيد لذلك. بذوره تفيد في زيادة عدد النطف الذكرية وتقلل من الإصابة بالعقم. سبحان الخالق. شوف الصورة اللي جاية ديت، صورة جيسوس ده ايه؟ زيتون، مفيد لصحة ووظيفة المبيض في رحم المرأة، والله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون. التين اللي لسه فايت المفيد للخلايا الذكريه، والزيتون المفيد في ما يتعلق بخلايا رحم المراه. ده الايه؟ العنب زي القلب، شايفين الحجم بتاعه عامل زي ايه؟ عضلة القلب، مفيد في علاج امراض القلب والدم. ده الكرفس عامل زي العظم شكل العظام، والعجيب ايضا انه مفيد للعظام، ونسبة الصوديوم نفس النسبة في العظام. يعني العظم بيوجعه يعمل ايه؟ يصلي الضحى وياكل كرفس، لان صلاة الضحى صدقة على المفاصل. ده بقى حاجة عجيبة جدا، ده الرمان يساعد على الحماية من سرطان البروستاتا او البروستاتا. اللي هتبص بقى على صورة البروستاتا اللي هي في الخصية هتلاقيها نفس الشكل، السرطان اللي بيجي في البروستاتا نسأل الله العفو والعافية. اهو شايفين الشكل؟ يعني ده اللي تحت المصاب واللي فوق كان دي البطاطا، شبيهة جدا بخلية في الجسم اللي هي البنكرياس، وهي فعلا تساعد على توازن السكر في الدم عشان تاكلوا بطاطا كتير. ماشي كده؟ نعم بتتخن ماشي مش مشكلة، احسن ما يجيله سكر. ده ايه؟ الفاصوليا، واخد بالك شكلها زي الايه؟ الكلية، ومفيدة جدا في تنظيم واداء الكلية. شوف شكلها بالظبط عامل زي بالظبط زي الكلية بالظبط، سبحان الخالق. هيجي بعد كده تقريبا صور تمر، لا ده الافوكاتو. ها الافوكاتو ده مش بالته بقى بالدال، يساعد على توازن هرمونات رحم المرأة. ان شاء الله معظم الصور ديت وصور تانية هنجهزها لكم في اسطوانة في الدرس الجاي باذن الله تعالى. دي ايه؟ البندورة اللي هي الطماطم، التقسيمة بتاعتها عاملة زي القلب من جوه، والايه والبطين والاذين، وهي فعلا مفيده. خد بالك الاكل بتاعها مفيد للقلب، بس ما تكترش منها عشان ما تجيبلكش املاح. ده ايه؟ الاناناس. هما بيقولوا بس انا مش عارف الشكل، بيقول لك شبه الجلد بتاع الانسان، المسام بتاعته دي عامله زي الجلد، وهو فعلا يساعد لعلاج الجروح، والاوراق بتاعته تستعمل في علاج الكدمات للجروح ونحو ذلك. ده الكريز او الكرز الاحمر، يستعمل في علاج الارق، فالاثنين في الغالب بتلاقي حبيتين مع بعض زي اللي عينيه حمراء من قله النوم. خد بالك يقول لك كعينين اصابهما الاحمرار من الارق وقله النوم، لان دايما بتلاقي الحبيتين لازقين في بعض كده، فيساعد في علاج الارق. تعال كده عشان تشوف. ده ايه؟ خيار، يشبه تماما أنسجة الجلد الداخلية، والعجيب أنه يساعد على ترطيب البشرة ومنع التشققات. شوف بقى الكريمات اللي بيخترعوها قد ايه، يقول لك كريم بالخيار وكريم مش عارف بكذا، كل الايه الطبيعي، وكريم بالجرجير وكريم البدنجان والكلام. خليك في الايه؟ خليك في الطبيعي. ايه؟ خليك في الاصل البصل. يقول لك يشبه خلايا الجسم، خلايا الجسم المدوره هتلاقيها كده فعلا، وهو فعلا يساعد على التخلص من فضلات الجسم. سبحان الله. بيقول لك من المضادات الحيويه الخطيره جدا هو والتوم، بل من الـ 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 الاشياء المحاربه للسرطانات. ده التمر، التمر يقول لك اشكاله والوانه زي اشكال الانسان، واحد تلاقيه احمر واحد تلاقيه بني واحد تلاقيه مصفر شويه، وهو بالنسبه للانسان غذاء لا يترك ابدا، في غايه الخطوره يا جماعه التمر ده. فانا بوصيكم بالتمر، لازم البيت يبقى عندك دايما يبقى عندك تمر، الفوائد بتاعته لا تحصى. يعني لو تمر ولبن يكفيك عن اي طعام، كفايه ما تاكلش حاجه تاني تعيش عليه. بيت ليس فيه تمر الحديث ضعيف او حديث لا يثبت. ده ثعلب قناص. يعني قناص؟ لا صياد. دي شويه شوف، هو دلوقتي ماشي على الجليد، ادخل عشان تتفرج. ها ده ماشي على الجليد اهو، وهو تحت الجليد فيه ايه؟ في ميه وفي سمك، فهو بقدرة الله هيحدد المكان اللي فيه الايه اللي فيه السمك وهينزل يجيبها ويطلع. بص هيعمل ايه، غريبة جدا يعني احنا ما عرفش نعملها والله سبحان الله. بص شفت النطة ديت هيحطها، استنى اصبر، بص سبحان الملك يعني ده يدينه بس وما نزلش تحت، هيطلع في بقه سمكة. من علمه؟ طيب اللي علمه ان هنا في سمكة ناخد بالك ويرط النطة دي وما يغرقش وما يتجمدش. بص السمكة في بقه من هنا والشفا. بص النمل ده، دي يرقة بتاعت فراشة، دي يرقة بتاعت فراشة مش كده محطوطة في وسط النمل، يعني يعني بتكمل الدورة بتاعتها في وسط النمل، فهي يعني محطوطة هنا خصيصا عشان تتغذى على البيض بتاع النمل اللي هو شكله أبيض. وجود البيض جنبها هي بكل فترة بتلتهم بيضة من البيض، والنمل طبعا مش قادر يعمل لها حاجة، عمالة تاكل البيض بتاعه مش قادر يعمل لها حاجة. حواليها طبعا غلاف ما يقدرش يدخل ليها ولا يقدر يأثر عليها. مستني بقى النمل عشان ياخد بطاره لما الفراشة تطلع منين؟ من اليرق. ماشي كده؟ برضه لما تطلع الفراشة مش عارف يعمل حاجة. هشد دلوقتي، لا مش هتطير، هتفضل واقفة مش عارف يعمل لها حاجة. شوف النملة عاملة ازاي؟ عمال يهرب بالبيت بتاعه من قدامها عشان ايه؟ ما تلتهموش. او البيت بتاعه اللي هو الابيض ده، نقط البيضة دي. نشوف هي بتلتهم الايه؟ البيضة ازاي؟ البيضة تحط عليها كده تمتصها. هو شايفين؟ وطبعا النمل المسكين عمال بقدر المستطاع ايه يحمل البيض بتاعه، بس من ايه مش هيقدر. وطبعا كله مستني ياخد بطاره لما تطلع الايه الفراشة. هنلاحظ دلوقتي الفراشة هتبدا تطلع من اليرقة، والنمل ما يصدق فيتلم عليها عشان ايه ينتقم ويديها الدرس عشان ما تعملش كده تاني. بس هتشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني منح الفراشة، خليها لما نشوفها كده. الفراشة اهي، الله سبحانه وتعالى جعل على جسد الفراشة بعض الأجساد، إن النمل أول ما يلزق في جسمها تروح هي لازقة فيه، يقعد بقى ينظف ايديه ورجليه منها ما يخلصش. يروح ايه حرم يهجم عليها. اهي بص الفراشة، هتشوف نملة دلوقتي، هتشوف النملة لازقة في بقها ايه، شايفين البتاع اللي هو الخشم ده؟ خلاص هي كده ندمت، يعني عمرها ما هتهوب ناحيتها تاني. فرزقها الله سبحانه وتعالى ايضا وسيله للدفاع عن نفسه. فهو شايف تقول يا ريتني ما جيت جنبها. دي دوده النمل عايز يقرب منها ياكلها، طبعا وجبه. فشوف ربنا رزقها وسيله للدفاع عن نفسها عامله ازاي، هتبان دلوقتي. هي نملة جت لها، شوف بتدي يمين وشمال لكنها بتديها بالإقلام على وشها، واخد بالك؟ وتفرز بعض السوائل على راسها من فوق اللي هي النقطة السمراء دي. تيجي النملة تقرب اهي، تيجي النملة تقرب منها تروح ايه ختمها ختم. تطلع بقى النملة ايه على ما تنظف نفسها، او ممكن تموت بسبب السائل اللي هي افرزته على ايه على النملة. هي بص هتختمها، بص شفت؟ شفت عملت فيها ايه؟ راحت واقعه. انزلي اشوف زي واحد جاب حاجه كلها هباب وراح عطاها لك في وشك وانت جاي تهجم عليه، هي وقعت ايه بتقعد بقى زي السكرانه كده مش عارفه تعمل حاجه. انت شايف؟ عشان ما ايه ما تهاجمهاش تاني. بصوا كده الفرخ ده، شايفين الخرم ده؟ طائر حاطط الفرخ بتاعه جوه، طبعا في مأمن اهو عشان ما فيش حد يوصل له. بقدرة ربنا حصل تصدع في الجبل، شايفين؟ الجحر بتاع الايه الطائر هيتكسر، هيبقى كده هو ايه بره بقى مفيش، فهيروح متعلق في جذع شجره او في فروع شجره. لو بص كل ما شايفين الايه فروع الشجره دي هيتعلق بيها الطائر اهو، ده الفرخ اللي هو الصغير يتعلق بفروع الشجره. انتوا شايفين بين الحياه والموت بقى، لانه لو نزل على الارض هيتاكل. فجاله الحيوان ده، انا نسيت اسمه مش فاكر اسمه ايه، فجاي الحيوان ده عايز ياكله مش طايله، طبعا فريسه. انتوا شايفين بص هيرفع راسه، لا مش سنجاب، لا بص هيقعد يهز بقى الايه الفروع. طبعا التاني زمان ايه ميت في جلده اللي فوق ده، وماسك بيديه واسنانه عشان ايه عشان ما يقعش، والتاني عمال يهز في الفروع وشوف واقف على رجليه ازاي، والتاني ماسك مش راضي ينزل. هييأس يا ترى الراجل ده ولا هيحاول محاوله تانية؟ عشان بعض الشباب ممكن يحصل له نوع من فييأس. لا حاول تاني وتالت وعاشر، شوف هيروح يعمل ايه. هيجيب خشبة، هشايف شايف هتسميه ايه ده بقى بالله عليك، فربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهيجيبها ويقف عليها عشان ايه يوصل للطائر المسكين. هو عمال ايه شغال اهو عشان اكل عيش، بص عشان هي تحتيه بالظبط. والمشكلة انه هيطلع مش هيطول برضه، بص عمال يسندها ويعدلها عشان ايه ولا يقع تحصل له مشكله تانية، اتكسر ايده ولا حاجه، فهو عايز ايه فعمال يعدل ويظبط عشان يطلع ما تتهزش بيه. فطلع برده وعمال يقرب بقه وايديه مش طايل الايه الفرخ، شد ديله. شوف الناس اللي بتسعى وبتكدح وبتتعب مش قاعد في البيت ويقول لك مفيش شغل، بص ما طالش، راح رايح يدور على خشبه تانية عشان ايه تكون اطول، ابص عشان يحطها فوق دي اما يقف عليها على طول. لها صغيرة دي هيسيبها ويروح يشوف واحدة تانية اهي الكبيرة دي بقى. سبحان الله، يعني ايه هل الحاجات دي اتوجدت كده بدون خالق بدون حد علمها؟ يقولك الكون ده اتوجد صدفة ومفيش خالق او الى اخره. سبحان الله، تشوف شايل البتاع ازاي وتعبان وبيزق اهو. طبعا هنا يعني الطائر المسكين يا اما امه تيجي وتلحقه يا اما ايه بقاء لله بقى، هو بقى هو وايه ونصيبه هنشوف دلوقتي ليه. بس هتستنى ما تخليش المشهد ده، اصبر بص خلاص جابه خدوا التهمه في بقه وايه ونزل خلص المهمه بتاعته. دول انتوا شايفينهم ايه؟ مشفتوش حاجة لسه، كانت في حاجة ماشية كده في الشجرة من شوية هتبان دلوقتي. بص كده معايا، هي الطيورة اهي اللي هتحط البيض بتاعها في العش، خد بالك، وتيجي السحلفة ايه او السحلية تاكل. بص عمالة تزق ايه تراب اهوت وقش وورق شجر على الايه على الايه البيض بتاعها، شايفين برجليها اهو البيض اهو. سبحان من علمها وألهمها. وتنقي مكان، خلي بالك مكان مناسب جدا، مش تحط البيض في اي حته. شوف السحلفه بتراقب او السحليه عماله تراقب من بعيد وهم مش شايفينها ومستنيه لحد ما ايه يمشوا. مشوا خلاص جايه بقى ايه عشان تاخد الوجبه دي ايه بالساهل كده، بيض بقى يعني. شوف هتاخد كام بيضه والبيضه بكام، مش هتجيب منين، واخد بالك. فجت بص هم ماشي وخلاص اتطمنوا على البيض، ودي جت من سكات كده وبالراحه واحده واحده وهتوصل للعش. خلاص اتطمنوا على البيضه هم ومشيوا، هي جايه عماله تتسحب اهي، واخد بالك، هتتفتش على البيض وايه وتطلعه عشان تاكله. بتطمن حد شايفني ولا لا والسكه تمام والطريق امان عشان ايه ما يحصلش اي مشاكل. خد بالك حتى ايه تبدا تبحث اهي عن البيض اهي برجليها، شايف اهو اهو لحد ما توصل للايه للبيض. طبعا كنز بالنسبه لها يعني، من فرحتها هتمسك البيضه في بقها مش راضيه تكسرها، عايزه تلعب حالها. بص شوف خايفة حاجة تقع بحالها كده. يلا لما لقيتها جامدة قالت ايه طب اكسرها اهي شايف بالقشر كله عمالة تلحس اهوت وايه مستمتعة تماما بالوجبة الوجبة الشهية اللي ايه. شوف بقى البجاحة بعد ما خلصت واكلت البيض لقيت عش جاهز قالت طب ما ايه بحط اهي بتحط البيض بتاعها لفت نفسها لخلف دور وايه وتنزل البيض بقى شايفين بتنزل البيض في العش خلصت المهمة بجاحة طبعا اخد بالك وايه وماشية بقى ولا من شاف ولا من دليل وغطت الايه البيض تاني والطير هيجي دلوقتي يراقب الايه الفراخ بتاعته والبيض بتاعه اهو الطيور جات اهي تمام التمام يا فندم مفيش حد هنا ومحدش جه والبيض زي ما هو ومحدش ايه محدش شاف حاجة ونستنى بقى الايه الذرية بقى والعيال وكده وكمان بايه يعني كمان زود يعني بص بقى هيطلع هم مستنين بقى طيور تطلع هيلاقوا سحالي تخيل دي في عالم الانسان لو واحد مراته بص شوف طلع لهم شكلها عامل ازاي حاجه تخوف هي سحليه اهي هيبصوا لبعض طبعا هيشوف لكنه بيقول لها ايه ده يا ست اللي انت ايه اللي انت حطيتيه ده بص السحالي عماله تطلع من الايه من البيض وطلع بقى في دماغها طبعا طلع وماشيه ولا اكن في اي حاجه بص اللقطة الجميلة أوي الطيور لما يبصوا لبعضهم هي ماشية أهي بص يبص بشكل في إيه ده؟ يعني ده إيه يعني بيت غير بيتنا ده مثلا ولا؟ ولو كان متجوز سحلية ما تعرفش بقى سبحان الله عندنا الحيوان ده اللي هو كال الفرخ من شوية اللي طلع على الإيه؟ على الخشبة ماشي شاف سنجاب فطلع يجري وراه عايز ياكله السنجاب بالجحر بتاعه بيبقى له فتحتين واخد بالك فايه اول ما جرى وراه راح داخل في الجحر بتاعه وراح طالع له من الجحر التاني طلع له لسانه بص هتشوفها وهيقف له ايه يوقوق له من الناحيه الثانيه اهو بص اهو بص بيعمل له ازاي انا هنا يعني عايز يقول انا يروح جاري وراه فين الناحيه الثانيه يروح داخل وطالع له منين انت لو مكانه بقى تعمل ايه لا ما بيصدق تاني يفحر يحفر لا ده ربنا ألهمه حاجة عجيبة خالص لا وحتى لو سده هيتحفر والسنجاب سريع جدا في الحفر هيروح جايب ذئب ويتفق معاه يقول انت تقف هنا وانا اقف الناحية التانية عشان ايه عشان نوصل للفريسة ده في حاجة عجيبة جدا هتحصل دلوقتي استنى ده مش كده وبس اهو بص ايه الذئب فرح جدا وجاي اهو هيقسموا بقى المهمة بينهم واحد هيقف عند حتة وطبعا عين السنجاب المسكين هيجي يطلع من حتة هيلاقي ايه بص الذئب طبعا المكر بقى بتاعه فاختار له ايه يختار له فتحة اهو بص جار ورا السنجاب السنجاب دخل راح واحد واقف هنا اهو والتاني بيجري عشان ايه يأمن الطريق من الناحية التانية واخد بالك وعمال يحفر عشان يوري له وشه يعني يقول له انا ايه انا جيت لك اهو والتاني من الناحيه الثانيه اهو بص حتى بينزل في اول الجحر يعني المشكله بقى مين اللي هيفوز بالفريسه المفروض الراجل اللي انا جايبه يساعدني يبقى عنده ايه شويه دم يعني حتى لو خدها لا خدها وجارة وبص والتاني ماشي وراه يقول له يعني هو كده بص التاني مسك الايه مفيش ولا صعوبية ولا حاجة خد الايه الفريسة وبياكلها هو يعني اقول يعني نكتفي على هذا المقدار نعم الله عز وجل وعجائب الخلق في الكون لا تحصى ولا تعد ولكن اقول لعل هذه عبارة عن نقطة الانطلاق لنا جميعا كي نهتم بهذا الموضوع المهم لعلي يعني أختم فأقول ذلكم الله سبحانه علام الغيوب غفار الذنوب ستير العيوب ما أجمل الكلام عن الله سبحانه ما أفلح من دعاه وأسعد من رجاه وما أشد فوز من تولاه. سبحانه الرحيم الحليم، نعمه لا تعد ونقمه لا تصد، عظمته لا تحد، عطاياه لا ترد، نصر الأولياء وكبت الأعداء، عبادته فرض والصدقة عنده قرض، سلطانه عم السماء والأرض، يخضع لعظمته من يعبد، ولعظمته يخشى من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من أجله سهرت عيون المتهجدين وتعبت أقدام العابدين وانحنت ظهور الساجدين وحلقت رؤوس الحجاج والمعتمرين وجاعت بطون الصائمين وطارت نفوس المتهجدين ونزلت دموع المشتاقين، تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، له العزة والكبرياء. سبحانه سبحانه، لو أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر والكتب كل البشر وأثنى عليه الكل وشكر، ما بلغوا ذرة مما يستحق جل في علا هو قهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا له ذكارين له شكارين إليه أواهين مخبتين منيبين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.